الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 100 من الجامع الصحيح هو 20 من كتاب الصلاة فضل التأمين. الجمهور على استحبابه وهو عبادة ثابتة سنة النبوية المستفيضة. ومن زعم أن آمين ليست في القرآن نقول آمين جاءت في السنة، وإن استدللنا بالعموم فهي في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. والسنة فيها رفع الصوت ورفع بها صوته، وأما خفض بها صوته فهي شاذة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ويؤمن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما جاء إذا أمن فأمنوا محمول على هذا المعنى، لأنه قد جاء وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ويؤمن في الجهرية والسرية والمأموم والمنفرد والرجال والنساء، ومعناها اللهم استجب. وأما ما ذهب إليه حمر الرافضة من أن آمين مأخوذة من اليهود، إذ بقي عندهم تعظيم لإله كان يقال له آمون، فهذا مما لا يلتفت إليه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا حديث حسن على شرط مسلم، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد به. ولم يذكر شيخنا ما جاء في الصحيحين من فضلها، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه ليس على شرطه. قال: الجهر بالتأمين. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس. البخاري يرى أن كنية حجر أبو السكن، وهو في الترمذي حجر بن عنبس. الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذا حديث صحيح ورجاله رجال صحيح لا حجر، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب وأخرجه الترمذي. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله، سيأتي التسليم، حتى رأيت بياض خده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا حجر بن عنبس، وقد وثقه ابن معين وعلي بن صالح وعلي بن صالح بن حي الهمداني من رجال مسلم وأخرجه الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يبدو بها صوته. والحديث الذي قرأناه أول سيأتي إن شاء الله في كتاب الأدب 3536 باب فضل السلام، وكتاب التفسير 3866 باب سورة الفاتحة، وفي صحيح ابن ماجه. والحديث الآخر سيأتي في كتاب التفسير 3865 باب سورة الفاتحة، صحيح الألباني في صحيح أبي داود الأم 863. قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر والعصر. خلافا لابن عباس وقد تقدم. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم، الحديث أخرجه أبو داود وقد جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب، وسورتين في الركعتين الأخرين فاتحة الكتاب. وجاء من حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلام بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والداريات، هذا حديث حسن. وجاء أيضا في الصحيح مما تعرفون قراءته قال بالتراب لحيته. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال رحمه الله حدثنا عقبة بن المكرم قال حدثنا سلام بن قتيبة به قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ هذا حديث صحيح. إذن من علم حجة على من لم يعلم. وسيأتي في كتاب التفسير سورة الأعلى 4397 وفي الصحيح 1160. قال الجهر في الصلاة الظهرية بآية أو آيتين حتى لو جهر بأكثر من ذلك ليس عليه سهو، صلاته صحيحة. ولو أسر في المكتوبة في الجهرية فصلاته صحيحة ولا يلزمه السجود سهو. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن الوريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والداريات، هذا حديث حسن. حديث أخرجه ابن ماجه فقال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلام بن قتيبة به. ولا يقال قائل بأن هذا إنما يجوز في الظهر وأما العصر لا يصلح، شأنهما واحد، شأنهما واحد، لا حرج من إظهار الآية بعد الآيات في صورة في صلاة الظهر وصلاة العصر. قال القراءة في المغرب والعشاء والفجر، سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب التفسير 4240 سورة لقمان، كتاب التفسير 4330 سورة الداريات، ضعفه الألباني في ضعيف النسائي. قال القراءة في المغرب والعشاء والفجر وهي صلاة جهرية، هذه المواطن جهرية. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين، هذا حديث حسن. وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يا مصرحا به عمر بن عبد العزيز. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل، هذا حديث حسن. هذا هو الحكم في القراءة في الصلوات إلا ما خرج عنها بدليل، مع جواز القراءة من جميع القرآن لكن من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن باب سبب التدبر والتعقل سلوك هذا المسلك، لأن هذه الصور متقنة وأكثر الناس قد اطلع عليها لا سيما في البلاد العربية وتفهم معانيها وفيها الوعد والوعيد وغير ذلك مما هو من أسباب التفكر والتدبر والتعقل. وأما ما جاء أنه يطيل في المغرب قد صلى بطول الطولين كما جاء عن زيد بن ثابت صلى بالطور صلى بالمرسلات آخر ما صلى، وهل هو ناسخ للتخفيف؟ لا، إنما لعله وجد من نفسه نشاطا وقرأها، ومع ذلك من صلى فيه بما ثبت لا حرج، التنوع أحسن من الاكتفاء. وعلى هذا حمل إنكار زيد بن ثابت على مروان بن الحكم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطير ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين. هذا جاء عن أبي سعيد في الصحيح، كان يقرأ في الركعتين الأوليين بمثل ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك الحديث. ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح طول المفصل. هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا ابن ماكد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة به والشمس وضحاها ونحوها من الصور. وهذا قد جاء في حديث معاذ بن جبل، وجاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالشمس وضحاها والسماء الطارق ونحوها من الصور. قال أبو عيسى: هذا حديث بريدة حديث حسن، الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال زيد بن الحباب به، أخرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد به قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح. والشيخ المبارك محمد بن جمال وفقه الله مؤلف مستقل في هذا الباب، القراءة في الصلاة أو بمعنى هذا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: إن معاذ بن جبل يقول صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة. في الصحيح عن جابر أنه افتتح سورة البقرة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، أي اتهمه بالنفاق. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخل فخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل بالشمس وضحاها ونحوها من الصور. قال رحمه الله، قال عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن صبر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة كان أحمد من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور. هذا هو حديث معنى حديث أبي برزة في الصحيحين، ويقرأ في الفجر بالستين إلى المئة. وأخرجه من طريق أحمد في المسند، وكذا الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا في الأوسط وابن حبان والإحسان والحاكم، كلهم من طريق إسرائيل وابن يونس السبيعي عن سماك به، وتابع إسرائيل سفيان الثوري عند البيهقي في الكبرى وهو في صحيح مسلم، وغيره عن جابر نفسه بلفظ: كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. الحديث من طريق زائدة وابن قدامة وزهير وابن معاوية كلاهما عن سماك بن حرب به، فالحديث ثابت كلا الوجهين، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة بقاف وأخرى بالواقعة، والله أعلم. سيأتي في كتاب الصلاة باب تخفيف الصلاة مع إتمامها إن شاء الله. قال رحمه الله: التطويل في بعض الأحيان إذا كان لا يشق على المصلين، بهذا القيد أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، كما في حديث عثمان بن أبي العاص. قال رحمه الله، قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. هذا حديث صحيح، لكن هل يحمل على أنه قسمها في ركعتين في الفريضة؟ هذا لم أره يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاء من فعل أبي بكر رضي الله عنه وقيل له: أرأيت لو طلعت كادت أن تطلع الشمس؟ قال: وإن طلعت. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نره في غير حديث عائشة رضي الله عنها مع الإطلاق، فلا يصلح أن نحمل هذا الإطلاق على أنه في الفريضة. نعم، قد صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، والله أعلم. قال رحمه الله، قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية أبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. هذا حديث صحيح أبو حيوة وشريح بن حيوة بن أبي حمزة وشعيب بن أبي حمزة، قد أخرجه النسائي في الكبرى بهذا السند. نعم، قد ثبت هذا من حديث زيد بن ثابت في البخاري. قال رحمه الله: قال عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقع ونحوها من السور، وأخرجه من طريق أحمد في المسند، وكذا الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا في الأوسط وابن حبان وفي الإحسان والحاكم كلهم من طريق إسرائيل وابن يونس السبيعي عن سماك به، وتابع إسرائيل سفيان الثوري عند البيهقي في الكبرى، وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر نفسه بلفظ كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، الحديث من طريق زائدة وابن قدامة وزهير وابن معاوية كلاهما عن سماك بن حرب، في الحديث ثابت من كلا الوجهين، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة بقاف وأخرى بالواقع، والله أعلم. ما كان يحتاج هذا التكرار، لكن هذا تبع الباب الذي يليه. نعم، هذا تبع الباب الذي يليه. تخفيف الصلاة مع إتمامها، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ما رأيت أحدا أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجع عن غيره. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد المثاني: حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا القاسم بن مالك عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد المثاني: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد عن محمد بن خليفة أن عدي بن حاتم أتى مجلسهم بمحاضرة الصلاة، فتقدم رجل فصلى بهم فأطال الركوع والسجود، فلما صلى جلس عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى صلى بين العصر، ثم تقدم فأتم بهم الركوع والسجود وأوجز في صلاته، فقال: من أمن منكم فليصلي بنا هكذا، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، حديث التخفيف الصلاة في الصحيحين وغيرهما: من أمن الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. بل جاء من حديث أنس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل الصلاة أريد طالتها، فأتجوز فأسمع بكاء الصبي فأتجوز من شدة وجد أمه به. قال رحمه الله: القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد بهذا القيد، وأقله الفاتحة، وأكثره ما شاء ما لم يشق على الناس، إذا كان إماما أو كان منفردا هو إمام نفسه وأمير نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدير بن كريب عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. هذا موافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: اقرأ بها في نفسك. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، يعني وجبت القراءة في كل صلاة. فالتفت إلي أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي، ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم، أي قراءة الفاتحة، لكن هذا موقوف عليه وخالف المرفوع الذي جاء عن عمران بن حصير رضي الله عنه عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا حديث حسن، وقد أخرجه النسائي ونبه على أن آخره موقوف على أبي الدرداء. وأقول الصحيح أن قراءة فاتحة الكتاب واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، راجع جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، وأيضا جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي، وأيضا جزء لابن القيم، عدة مؤلفات في الانتصار لهذه المسألة، وهو ضمن الكتاب الانتصار في المسائل الكبار، توجد هناك. قال: فضل قراءة قل هو الله أحد ثم سورة بعدها في كل ركعة، هذا إذا كان على المعنى الذي يقرأ من أجله الصحابي وهو محبته لها. أما نحن الغالب أننا نقرأ قل هو الله أحد لقصرها، ففرق بين أن تقرأ السورة لقصرها وبين أن تقرأ السورة للمحبة والتدبر والتعقل لها. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد في الصلاة في كل سورة وهو يؤم أصحابه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلزمك هذه السورة؟ قال: إني أحبها. قال: حبها أدخلك الجنة. هذا حديث حسن وقد علقه البخاري. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، سألوه لأي شيء يفعل ذلك، قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. ويأتي في كتاب التفسير إن شاء الله 3860 باب فضل قل هو الله أحد، و 4415 كتاب التفسير باب سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكتاب التوحيد 4430 باب فضل التوحيد، صحيح الألباني في صحيح الترمذي 2901. قال وأسنده الترمذي، يعني إن كان يقرأ على حبها وفعلها لا حرج، لأنه ما نهاه عن الاستمرار فيها، لكن المداومة عليها بدون ما كان في قلب ذلك الصحابي سيكون فيه ما فيه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان ربما يقرأها على سبيل التجوز لا على سبيل التدبر، والله أعلم. قال رحمه الله وأسنده الترمذي، فقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمرك به أصحابه، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. في البخاري صفة الرحمن أو في الصحيح، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: قلت حديث مبارك، نعم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني، وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس عن أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قلت: هذا حديث، قلت: حديث مبارك بن فضالة عن ثابت، قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال: حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك قال: سمعت ثابتا عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله إني أحب هذه السورة فذكر مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا المبارك عن ثابت عن أنس فذكره المبارك بن فضالة، وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في رواية خلف بن الوليد عنه عند الإمام أحمد كما تقدم، عند الدارمي. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا ثابت عن أنس فذكره. أيضا كأنه مع تدليسه ضعيف، فيه ضعف لكنه في الشواهد. قال: قسم السورة في الركعتين، وأن هذا لا محذور فيه. قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. هذا حديث صحيح وقد تقدم. وقال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. هذا حديث صحيح. أبو حيوة هو شريح بن حيوة، وابن أبي حمزة هو شعيب بن أبي حمزة، وقد أخرجه النسائي في الكبرى بهذا السند، وقد تقدم الحديث. قال: إعادة السورة في الركعة الثانية. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أن نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال صحيح إلا معاذ بن عبد الله، وقد وثقه بن معين وغيره كما في تهذيب الكمال. الحمل على النسيان غير وارد هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نسي لبين لهم ولكن لا حرج من قراءة السورة وتكرارها في الركعتين أو غير ذلك من الركعات، فكله قرآن، والشأن أن يقرأ به القرآن في الصلاة، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين. صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 775. إلى هنا بارك الله فيكم.